إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الأحبة، أيها الإخوة، نحمد الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا على ما أنعم علينا من نعم كثيرة وآلاء عظيمة، وما بكم من نعمة فمن الله، وأصبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ومن هذه النعم التي نعيشها هذه الأيام أن الله سبحانه من علينا، إن لم يكن برفع الوباء فبخفته وبانحساره مع قلة الإمكانيات وقلة ذات اليد، مما لا يخفى على أحد، ولكن بفضل الله سبحانه وبرحمته فقد من علينا بهذه النعمة، وها هم المسلمون يعيشون حياتهم من أهل اليمن وغيرهم من البلاد الكافرة التي عندها من الإمكانيات العظيمة، وهكذا من البلاد المسلمة التي عندها أيضا من الإمكانيات العظيمة، ما زالت في هذه المحنة، وما زالت تلك الدول تعاني هذا الوباء والإصابات بالآلاف والموتى بالعشرات بل بالمئات. فهل استشعرنا هذه النعمة وشكرنا هذه النعمة العظيمة؟ وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن هذه النعم أننا رجعنا إلى بيوت الله بعد أن غبنا عنها شهورا، وحصل في قلوبنا من الهم والغم وضيق الحال وغير ذلك من الأمور، وحصل ما حصل من ضعف الإيمان عند البعض والتقصير، ولكن الله سبحانه تداركنا برحمته وعظيم منته فرجعنا إلى بيوت الله. فاللهم كما أرجعتنا إلى بيوتك ألا فلا تحرمنا هذه البيوت، اللهم لا تحرمنا هذه البيوت واجعلنا فيها من القائمين الذاكرين يا رب العالمين. ومن النعم أيضا ما نحن فيه الآن من عودة الدروس والمحاضرات التي بها تلين القلوب وتستقيم الألسنة وتصلح الأحوال، قست القلوب بسبب توقف المحاضرات والدروس، وكل واحد منا قد استشعر هذا، لأن هذه الدروس ولأن هذه المحاضرات غذاء للقلوب، تحيا بها القلوب وتأنس بها النفوس وتصلح بها الأحوال. فلله الحمد والمنة، وجزى الله خيرا المشايخ في هذه البلاد عموما من أهل اليمن وخصوصا في هذه المناطق وبالأخص في هذا المركز المبارك الذي يقوم عليه أخونا وشيخنا الشيخ عبد الله بن عمر بن مرعي، خلفا لشيخنا وحبيبنا أبي عبد الله عبد الرحمن بن عمر بن مرعي رحمه الله، ورفع درجاته في عليين ونور قبره، وجمعنا وإياه وإياكم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فخير خلف لخير سلف، وجزى الله خيرا المشايخ الذين يتعاونون مع شيخهم بهذه الجهود العظيمة ويتعاونون معه، فهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. فهذا الصرح أيها الإخوة كما أشار أخونا الشيخ عبد الله بن سالم الذي يعتبر من مشايخ هذا الدار ومن طلاب العلم السابقين في دماج ومن طلاب شيخنا عبد الرحمن، وهو قائم بجهد مع أخي الشيخ أنيس وبقية المشايخ الذين تعرفونهم، هذه الجهود لا تقوم إلا بصفاء القلوب وجمع الكلمة والتراحم، وهذا حاصل وهذه هي الثمرة التي تدل على ذلك، فلله الحمد والمنة. أيها الإخوة، أحببت في هذه الليلة ونحن نسمع عن تراجعات من بعض ممن شرد عن هذه الدعوة وكان فيها ومن أهلها، ثم نصب العداء لها برحة من الزمن، ولكن من الله سبحانه وتعالى على من يشاء بالرجوع إلى الحق، والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، وإنها نعمة من الله سبحانه وتعالى. فجزى الله خيرا كل من تراجع ورجع إلى الجادة ورجع إلى هذه الدعوة المباركة، فإن هذا من توفيق الله سبحانه له، فهنيئا له. ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم وإياهم حتى نلقاه وهو راض عنا، إنه هو البر الرحيم. هناك أيضا من المغرر بهم وممن يريد أن يتراجع، ولكن هناك بعض الإشكاليات، هناك بعض الأمور تحتاج إلى توضيح أكثر وإن من رحمة أهل السنة وهذه الدعوة أنها لا تدف الناس إلى الباطل، وإنما تجلب الناس من الباطل إلى الحق، لأنها دعوة من قال الله فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه السنة وهذه الدعوة عرفت بأنها دعوة رحمة، تفرح للكافر إذا أسلم، وتتمنى أن يسلم اليهود والنصراني بل والمجوس وأن يعود إلى الإسلام، كيف لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يزور غلاما يهوديا كما في حديث أنس كان يخدمه، فسأل عنه فقالوا إنه مريض، فتجشم هو وأصحابه رسول الله وذهب إلى بيت ذلك الغلام ودخل عليه وهو في مرض الموت، فقال له: أسلم يا غلام. فنظر الغلام إلى أبيه وكان يهوديا، فقال أبوه: أطع أبا القاسم. فأسلم الغلام ومات مسلما. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. هذه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، دعوة رحمة، دعوة اجتماع لا تفرق، دعوة وصل لا بتر، دعوة تتمنى للمجتمع الخير وأن يعود إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم على منهج سلف الأمة رضوان الله عليهم. أيها الإخوة، أتمنى وأسأل الله أن يجعل لهذه الكلمات قلوبا واعية وآذانا صاغية، وبالأخص ممن ما زال بعيدا عن هذه الدعوة وفي ذلك الطريق الذي نأى به عن دعوة الحق وصار ينصب العداء لأهل الحق الذين كان في يوم من الأيام من أفرادها وارتضع من لبنها وكان في أحضانها وشب وشاب فيها، ثم بعد ذلك بسبب الفتن إذا به ينصب العداء ويأخذ القوس ويرمي بالسهام لهذه الدعوة ولحملتها. فمن كان فيه من الخير والله يعلم به، والله يقول: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فنحتاج أن نسمعهم لعلهم يفيقون ويرجعون، وهذا الذي نريد، لا نريد أن نستكثر بهم، فالخير حاصل ولله الحمد والمنة. ودعوتنا لا تلتفت إلى الكثرة، بل دعوتنا شعارها أنت على الحق ولو كنت وحدك. نعم، وإنما نريد بذلك أننا نكون رحمة لهم وأننا نسعى في إرجاعهم إلى الحق قبل أن يفجأهم الموت وهم على تلكم الطريق المناوئة لدعوة الحق. أيها الإخوة، إن للحق علامات وللباطل كذلك علامات، وهي كثيرة، ولكن أكتفي هذه الليلة بعلامة واحدة. لو تفحص المغرر به نفسه لوجد أنه وقع في خلافها، فلينظر وليزن نفسه بميزان الحق لا الهوى والتعصب. هذه العلامة هي الحب والبغض، الحب والبغض. فمن أحب أهل الحق فهذا دليل على أنه على الحق، مع بقية الأصول التي هي معروفة لديكم من أصول أهل السنة. والعكس إذا أبغض أهل الحق بعد أن كان يحبهم فهذا انحراف أو بداية الانحراف، إن كان هذا البغض بدأ يتغلغل في قلبه فليعلم أن هذه هي بداية الانحراف. نعم، فمحبتك لأهل الحق دليل على أنك على الحق، أي من الأدلة. والعكس، بغضك لأهل الحق الذي ينتج عنه محاربتك لهم وعداؤك لهم وأذيتك لهم وطعنك فيهم، كل هذه من ثمرات أو من مساوئ البغض، لأن البغض هذا الذي يجلبه. وما نصب أحد الحرب على أهل الحق بالكلام والسنان واللسان إلا لبغض في قلبه، ولو كان يحبهم لما حصل منه ما حصل. إذن انظر إلى نفسك، فالحب علامة، الحب علامة. وأنتم تعلمون لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الأعمال قال الحب في الله والبغض في الله. وجاء أيضا في الحديث أن الحب أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان. جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه قال جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال وماذا عملت لها؟ قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت؟ قال أنس ما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام أنت مع من أحببت. قال هنا الشاهد، قال فأنا أحب النبي وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بمحبتي لهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. هكذا فجعل أنس أن سبب النجاة والاجتماع مع أهل الحق والذين في مقدمتهم نبينا صلى الله عليه وسلم والصحابة محبته للنبي، محبته لأبي بكر، محبته لعمر. ولهذا كانت من علامات أهل السنة محبتهم للصحابة، ومن علامات أهل الرب والنصر بغضهم للصحابة. بهذا تميز الرافضة وبغيرها. فأهل السنة لما كانوا على الحق عرفوا بمحبتهم للصحابة، وكان هذا من أصولهم. وبالعكس أهل الرفض والنواصب عرفوا ببغضهم للصحابة، فكان هذا من أسباب خروجهم من دائرة السنة بهذا الأصل، وربما خرجت كطائفة من الإسلام بسبب كذلك ما وقعوا فيه من الطوام. الشاهد أيها الإخوة أن المحبة لأهل الحق عنوان الثبات وأنك على الحق. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من عن جمع من الصحابة قال عليه الصلاة والسلام حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق، وبغضهم نفاق. والآن نقف هذه الوقفات مع المغرر بهم والذين ربما بعضهم وقعوا فيما وقعوا إليه طلبا للحق، ولكن كما قيل من جاوز الحق وقع في الباطل، لأن الله يقول في كتاب الكريم وماذا بعد الحق إلا الضلال. من جاوز الحق وقع بالباطل، لأن الله يقول وماذا بعد الحق إلا الضلال. إذن بعضهم بدافع المحبة للسنة والمحافظة عليها وغير ذلك دخلت عليه بعض الشبه، فقام هذه القوم من العداء زعما منه أنه ينصر الحق وينصر السنة، وهو في الحقيقة لا نصر سنة ولا قمع بدعة. فبعضهم مغرر به، وبعضهم كما سمعتم، وكم من مصيب مريد للحق لم يصبه، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. الوقفة الأولى أيها الإخوة مع من غرر به يقال لهم أليس أهل السنة كنتم تعتقدون وكنت أنت منهم أنهم هم أتباع الصحابة وأنهم يدخلون في قول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وكنت تستدل أيضا بقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص في غير مسلم وغيرهما، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، قيل من هم يا رسول الله؟ قال أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر من يطيعهم. من يطيعهم كنت يوم أن كنت مع أهل السنة تعتقد هذا، وأن هذه الدعوة بعلمائها ومشايخها وطلابها ومحبيها هم أتباع الصحابة بحق وحقيق، وتستدل على خصوم الدعوة بمثل هذه الأدلة. إذن ما الذي جعلك الآن تعتقد خلاف ذلك؟ ما الذي جعلك تخرج هذه الدعوة بما فيها من أتباع الصحابة إلى غيرهم، من الأناس القليل الصالحين إلى الأناس السوء الكثير؟ أي دليل؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. إياك أن تقول القلقلة والبلبلة والخصومات، فالقلقلة والبلبلة لا تخرج أحدا من السنة، بل والخصومات حتى لو وصلت إلى القتل لا تخرج أحدا من السنة. قاتل معاوية رضي الله عنه أرضى علي بن أبي طالب وكان الحق مع علي، ومع ذلك ما أخرج الصحابة معاوية ومن معه من دائرة أهل السنة، وما قال تحزب معاوية لأنه عاد علي وحارب علي وقاتل علي، بل ما زالت مكانة معاوية محفوظة حتى عند علي رضي الله عنه أرضاه وعند أتباع علي من الصحابة الكرام، وقد وصل الحال إلى القتال، وما قاتل معاوية إلا عن اجتهاد رضي الله عنه أرضاه، ومع ذلك ما بدعوا معاوية ولا أخرجوه من دائرة أهل السنة. واليوم حصل سوء فهم أو نزغات شيطان أو غير ذلك تجعلك تخرج دعوة كاملة بعلمائها وطلابها وأتباعها من دائرة السنة إلى دائرة البدعة، من الاجتماع إلى التحزب والتفرق. يا أخي إنه لا يجوز لنا أن نخرج واحدا من السنة إلا بدليل كالشمس في رابعة النهار واحد، لأننا نخشى أن يأتي هذا الواحد يوم القيامة ويكون لنا خصما ويقول بأي دليل أخرجتموني من السنة بدعتموني، فكيف إذا جاء خصمك العلماء وطلبة العلم والنساء والرجال والولدان حفظة القرآن وحفظة المتون وحفظة الصحيحين والسنن، إذا جاءوا خصمك يوم القيامة وقالوا لك بماذا أخرجتنا من السنة، بماذا أعلنت علينا الحرب بلسانك وبنانك، بماذا وبأي دليل، ماذا ستقول؟ قلقلة يا رب وبلبلة، ما سينفعك هذا. فأرجو أن تعيد النظر يا أيها المغرر، أرجو أن تعيد النظر، فالمسألة وقوف بين يدي الله في ذلك اليوم، يقتص الله للشاة الجلحاء من القرناء، فكيف بعلماء؟ انتبه يا عبد الله. هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية، ألم تكن وقد كنت أنت مع أهل السنة تعتقد أنك من الطائفة المنصورة وتستدل على خصومك ممن عاد السنة وأهلها بحديث معاوية في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ألست كنت تستدل بذلك؟ فما الذي جعلك تخرج هذا الكم الهائل من العلماء وهذه الدعوة من الطائفة المنصورة؟ ما الذي جعلك؟ وبأي دليل وبأي برهان يا عبد الله؟ تذكر يوم أن كنت تستدل بهذا الحديث وتعتقد أنك من الطائفة المنصورة وأن علماءك الذين الآن أعلنت الحرب عليهم وحاربتهم وطعنت فيهم وأنزلت فيهم الملازمة والأشرطة، جعلتهم من غير هذه الطائفة المنصورة، يعني المخذولة، يعني التي ليست على الحق، لأنه إما أن تجعلهم من الطائفة المنصورة وتملأ قلبك محبة لهم وتناصرهم، وإما أن تعتقد خلاف ذلك، وهذا الذي أنت عليه، لا تعتقد أنهم من الطائفة المنصورة وتعلن الحرب عليهم، وهذا هو الحاصل منك. فقل لي بالله، ما هي إرهاصات هذه الحرب؟ ما هي أسبابها؟ لأنه ما من حرب لا تقوم ولا تشب ولا يستعد لها إلا بعد إرهاصات وأدلة وغير ذلك. هذا لو كانت حربا على دنيا، فكيف إذا كنت تحارب دعوة بعلمائها وطلابها وما فيها من الخير والمراكز وغير ذلك؟ انظر بارك الله فيك وتمعن، ليس الأمر بالهين. لا تزال طائفة من أمتي على الحق، إذن أنت جعلتهم على الباطل لأنك عاديتهم، إذ لو كنت تعتقد أنهم على الحق لما حاربتهم. إذن ما الذي جعلك تتحول هذا التحول الكبير؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا بالجار وأوصانا بالأرحام وبين ما يحصل من آثام وأحكام في أذية الجار وهو واحد، فكيف بأذية دعوة بعلمائها، بل بحربها تحاربها وتصد المسلمين عنها وتسعى بأخذ مساجدها وتتوعد القائمين عليها؟ شيء كبير، شيء ليس بالأمر الهين يا عبد الله. فتمعن أيها المغرر به. الوقفة الثالثة، كنت وأنت مع هذه الدعوة تستدل على خصومك من أهل البدع والحزبيات بما جاء عند البخاري وتفرد به من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. كنت تستدل بهذا الحديث على خصومك وتقول لهم: اتقوا الله، لا تحاربوا أولياء الله، وأنت تعتقد أن أولياء الله هم أهل السنة، هم أهل العلم، وإن لم يكن هم أولياء الله فلا تعلم غيرهم من أولياء الله. كنت تقول هذا وكنت تخوف خصمك: اتق الله، إياك أن يحاربك الله فأنت خسران. تخوف خصمك بهذا وتستدل بهذا الحديث: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وها أنت اليوم تؤذي أولياء الله، أم أنك أرجعتهم أولياء الشيطان؟ أم الآن تعتقد أنهم أولياء الشيطان؟ قل لي بالله عليك، لأنك إما أن تعتقد أنهم أولياء الله وتواليهم: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وليس هناك في الدنيا إلا طائفتين: أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فمن كنت تعرف أنه من أولياء الرحمن يجب أن تواليه، لا تعاديه، لا تؤذيه، لا تحاربه، لا تسعى بأخذ مساجده، لا تؤذيه بالكلام، وتسعى تركت أعداء الإسلام وجنت نفسك لحربهم. كيف لا تعمل هذا إلا مع أولياء الشيطان؟ إذن أنت الآن تعتقد فيهم أنهم أولياء الشيطان. هذه النقلة لمئات الآلاف بل للملايين، أنت نقلت الآن ملايين من البشر من أهل السنة بعلمائها ودعاته، نقلتهم من كونهم أولياء للرحمن إلى كونهم أولياء للشيطان، ونصبت العداء وحاربتهم بأي دليل؟ بأي حجة؟ بالقلقلة؟ بالبلبلة؟ هذا ما ينفع يا أخي، هذا لا يجوز، وليس هذا بدليل. فكر يا عبد الله، أنت الآن لا تحارب شخصا، لو كان شخصا كان الأمر هين. العلماء يقولون: أخذ المال العام أعظم من أخذ المال الخاص في الحرمة. لماذا؟ لأن المال الخاص يأتي صاحبه واحد، أما المال العام يأتيك ملايين يسألونك ما أخذت. إذن أنت الآن لا تظن أنك تحارب شخصا، أنت تحارب ملايين من أهل السنة علماء، وكنت بالأمس تستدل على خصومك بهذا الحديث، واليوم تستدل به على أهل السنة، وجعلت أهل السنة أولياء الشيطان وأنهم يحاربون أولياء الرحمن. فتمعن بارك الله فيك وأصلحنا الله وإياك، فالأمر جد خطير ليس بالأمر الهين. أخيرا أيها الإخوة، الوقفة الرابعة. معلوم أن أهل السنة هم القائمون الآن بالدين الحق على وجه التمام، على وجه التمام، وهذا ربما يقره بعض الخصوم، بعض الخصوم يقر ويعترف ويقول يا أهل السنة في الحقيقة لا نعرف أناسا على ثبات ودين وصلاح إلا أنتم، وهو عدو لهذه الدعوة، لكن ما يستطيع. فكونهم هم القائمون بالدين، فمن حاربهم يخشى عليه أن يكبه الله. واسمع لهذا الحديث حتى تعلم عاقبة ما أنت عليه. عند البخاري من حديث معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين. انتبهوا، إن هذا الأمر أي الولاية والحكم في قريش. قد يقول قائل وما الشاهد في هذا؟ سيأتي. إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد، لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجهه ما أقاموا الدين. معلوم أن العلماء أرفع من الأمراء في المكانة، أرفع العلماء أرفع. فطالما أن العلماء قائمون بالدين، وهذا هو الواقع، مشايخنا ما حرفوا ولا بدلوا، فأين هذه الحزبية التي زعمتم أنها ستظهر مع الأيام؟ ثم أنتم أصلا حكمتم بالحزبية، فإن كانت موجودة في زمن الحكم فأين دليلها؟ وإن كانت غير موجودة فهذا غرب من الغيب، ومع ذلك ما حصل. فماذا غير علماؤنا في دعوتهم؟ ماذا غير؟ عقيدتهم كما هي، منهجهم كما هي، علاقتهم كما هي، ما تقاربوا مع حزبيين، ولا ذهبوا إلى السياسة ولا إلى السلطة، ولا عملوا جمعيات ولا عملوا حزبيات. الكتب تدرس في مراكز كما هي، الطلاب كما هم، الثبات كما هو، طلابهم على الثبات، ما عندهم تميع ولا تحزب ولا تشدد، كما هي، ما تغير شيء. إذن هؤلاء ما زالوا قائمين بالدين. إذن أيها المغرر، أما تخشى أن يكبك الله على وجهك في النار؟ لطالما أن أهل السنة وأن حملتها قائمون بالدين، أما تخاف؟ فإذا لا بد أن تتدارك الأمر وأن تعلم خطورة ما أنت فيه، فبادر بالتوبة والرجوع إلى الله وإلى هذه الدعوة المباركة، وستجد إخوانا وعلماء رحماء يفرحون بك لك ولا يريدون منك شيء، والواقع أكبر دليل. فكم وجد إخواننا الذين رجعوا إلى الحق من الحفاوة والترحيب والرحمة، واستشعروا هذا وانكشفت لهم كثير من الحقائق التي ما يسع الوقت لذكرها، ولكن تسمعون ممن قد رجع وهو يذكر هذه الحقائق، فهذا يدلك على أن هناك من هو مغرر به في خضم أمواج الفتن، يحتاج من ينقذه، وسينجلي وتنجلي له الحقائق إذا خرج من ظلمات الفتن الواقعة والذي هو واقع فيها، وسينكشف له كثير من الأمور. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، والمعذر على الإطالة. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.